الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تحقيق اللزوم على تقدير تلف العوضين، وتقدم البحث عن ذلك بناء على إفادة المعاطاة للإباحة، ووصل الكلام بناء على إفادتها للملك. وذكرنا أنه يوجد حصص ثلاث ينبغي أن نفرق بينها. الحصة الأولى ما يصطلح عليه بالجواز الحقي، كما هو الحال في باب الخيار، حيث عليكم السلام، حيث يتعلق الجواز بالعقد لا بالعين كما أوضحنا في الدرس السابق. الحصة الثانية ما يعبر عنه بالجواز الحكمي، لكن على نحو يتعلق بمطلق الرجوع، ومثاله الهبة، سواء كانت هبة مجانية أم هبة معوضة. عليكم السلام. أم كانت من باب التواهب بأن يهب كل واحد منهما الآخر شيئا. في باب الهبة يوجد جواز، والجواز فيه يغاير الجواز الثابت في باب الخيار، فهو ليس بحق بل حكم شرعي، ولذا لا يسقط بالإسقاط ولا يقبل التوارث، بخلاف الخيار فإنه يسقط بالإسقاط ويقبل الانتقال. لكن هذا الجواز الحكمي في باب الهبة لا يتعلق بالتراد، بل يتعلق بالرجوع، والفرق بين الرجوع والتراد أن التراد بحاجة إلى طرفين، بينما في الرجوع يكفي الرجوع من طرف واحد. فمثلا لو حصل التواهب أو الهبة المعوضة وتلفت إحدى العينين، فإنه يبقى موضوع لجواز الرجوع لبقاء إحدى العينين، ولا ينتفي الجواز في الهبة إلا بماذا؟ بانتفاء كلا العينين، إذ لا يبقى موضوع للرجوع، بخلاف التراد. ففي المورد الذي يكون الجواز الحكمي من قبيل التراد بحاجة إلى بقاء ماذا؟ كلا العينين، ويكفي في انتفاء موضوع التراد انتفاء ماذا؟ إحدى العينين، بل بعض إحدى العينين. ملتفت جيدا لهذه النكتة، هذا الفرق بين الرجوع وبين التراد. ففي الهبة الجواز حكمي على نحو الرجوع. الحصة الثالثة أن يكون الجواز حكميا لكن على نحو التراد. يرحمكم الله، كما هو الحال في المعاطات. فالمعاطات بناء على إفادتها للملك الجائز، الجواز فيها ليس من قبيل الجواز الحقي، كما هو الحال في الخيار، وليس من قبيل الجواز الحكمي المتعلق بالرجوع، كما هو الحال في الهبة، بل هو من الجواز الحكمي المتعلق بالتراد. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إثبات. هذا الدعوة. لإثبات هذا المطلب بحاجة إلى معرفة النسبة بين هذه الحصص الثلاث. لا شك أن النسبة بينهما مفهوما هي نسبة التباين، فإن الجواز الحقي يباين الجواز الحكم وهكذا، ولكن باعتبار الصدق سعة وضيقا النسبة بينهما هي نسبة الأقل والأكثر، فالأوسع دائرة ما هو؟ أي نوع من أنواع الجواز الثلاثة؟ فالأوسع دائرة الجواز الحقي، لأنه يبقى صادقا مع بقاء العينين، وتلف أحدهما وتلف كليهما، فيصدق في ثلاث موارد. ليش؟ لأن الجواز الحقي قلنا بماذا يتعلق؟ بالعقد لا بالعين، ما إلى علاقة بقاء العين وانتفاء العين، فهذا أوسع دائرة. يأتي بالدرجة الثانية بعده الجواز الحكمي على نحو الرجوع، حيث يصدق مع بقاء العينين ومع تلف أحدهما. والأضيق دائرة هو الجواز الحكمي على نحو ماذا؟ التراد، لأنه لا يصدق إلا مع بقاء كلا العينين. صار واضح ليش النسبة بينهما؟ نسبة الأقل إلى الأكثر. وحينئذ لدينا عام يستفاد من أصالة ماذا؟ اللزوم، التي ثبتناها بوجوه ثمانية فيما تقدم. كل عقد مفادها ماذا؟ كل عقد لازم. جاء الإجماع وخصص هذا العام، حيث قام الإجماع على عدم إفادة المعاطاة لأي شيء للزوم، هذا مخصص. وهذا المخصص من قبيل المخصص اللبي، فيقتصر فيه على ماذا؟ على القدر المتيقن، وهو الأقل دائرة. ما عندنا إطلاق لفظي لنبحث عن سعته وضيقه، هذا يقتصر به على القدر المتيقن. طبعا ينبغي أن نلتفت، يعني حتى إذا أردنا في المستقبل، أردتم أن تعطوا هذا المبحث حقه، نحتاج إلى مجموعة من المباحث. واحدة بحث التمسك بالعام في الشبهات المفهومية والمصداقية، واحد استصحاب حكم الخاص أو التمسك بأصالة العموم، الذي هو التنبيه العاشر على ما في ذهني من تنبيهات الاستصحاب في الكفاية. اثنين، الاستصحاب الكلي القسم الثاني. هذا البحث يتردد بين هذه الأمور، أيها يجري، هذا يخرج عن كونه بحث في المتن. لقائل أن يقول أنه عند الشك في كون متعلق الجواز فيما نحن فيه هو العقد أم العين؟ وإذا كان العين فهل هو على نحو الرجوع أم الإرجاع؟ لماذا حين الشك لا نتمسك بالاستصحاب؟ فإن الاستصحاب حينئذ يقبل لحسم هذه المشكلة، فيقال قبل التلف كان يجوز الرجوع والفسخ، بعد التلف نشك نستصحب بقاء الرجوع. قلت هذه المسألة مبتنية على أنه إذا دار الأمر بين التمسك بأصالة اللزوم واستصحاب حكم الخاص، يكون المقدم هو الاستصحاب، ولكن ثبت في محله عند المصنف أن المقدم هو أصالة العموم. أمثل لك مثال على ذلك لتتضح الفكرة. عندنا عام يقول أوفوا بالعقود، هذا عام يعني أوفوا بكل عقد. خصص هذا العام في مورد العقد الغبني، في غبن المشتري أو البائع مغبون، هذه المعاملة الغبنية ليست لازمة. أوفوا بالعقود تدل على لزوم كل معاملة. خرج عن تحت هذا العام المعاملة الغبنية. طيب، في الآن الأول الذي علم المغبون بالغبن، علم أنه في غبن وأن المغبون له حق ماذا؟ الفسخ، ولكنه تراخى فلم يمضي ولم يفسخ، هذا في الآن الأول، فهل يبقى له هذا الحق في الآن الثاني؟ لم يعمل حق في الآن الأول، هل يبقى له هذا الحق في الآن الثاني؟ فجماعة قالوا نستصحب في الآن الثاني حكم الخاص، لأنه في الآن الأول ماذا كان؟ كان العقد جائز أو لازم؟ في الآن الأول جائز، في الآن الثاني نشك في ارتفاع جوازه نستصحب بقاء الجواز. وجماعة قالوا نتمسك بأصالة العموم، فهذا دوران الأمر بين التمسك بعموم العام واستصحاب حكم الخاص، هذا واحد من أمثلتها. فيما نحن في الأمر كذلك، عندنا كل عقد لازم، خرج عنه بالإجماع ماذا؟ المعاطات. القدر المتيقن بالخروج ما هو؟ صورة بقاء العينين، صورة بقاء
العينين. هنا تلفت العينين. بعد تلف العينين نشك في ارتفاع الجواز، فهناك قول يقول نستصحب بقاء الجواز الذي كان ثابتا متى؟ قبل التلف. وجماعة قالوا لا، نتمسك بعموم العام. عند المصنف ماذا؟ نتمسك بعموم العام. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في تلف العينين. إذن عند المصنف بناء على تلف العينين ما هي النتيجة؟ تلزم المعاطاة، سواء كنا نقول بالإباحة أم كنا نقول بالملك. تقدم توضيح. الصورة الثانية والثالثة، تلف إحدى العينين أو بعض إحدى العينين، فحكمهما واحد، لذا نتكلم عنهما واحد. والبحث طارة يقع بناء على إفادة المعاطاة للملك، وأخرى بناء على إفادتها للإباحة. أما على الأول فيعلم حكمه مما تقدم. ليه؟ لثبوت أن الجواز في المعاطاة حكمي يتعلق بماذا؟ بالطراد أو بالرجوع؟ بالطراد، ولا يتحقق الفسخ والطراد إلا ببقاء كلا العينين. فما اعتلف إحداهما أو جزء منها لا يبقى موضوع للطراد. واضح الكلام؟ فإذن هذا حكمه ظهر مما تقدم. أما على القول بالإباحة فالأمر مشكل نوعا ما، ذهب جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقق النراقي في المستند والسيد المجاهد في المناهل، إلى القول بأصالة عدم اللزوم بناء على الإباحة، يعني عكس السابق. قالوا هنا بأصالة ماذا؟ عدم اللزوم. يفهم من مجموع كلماتهم دليلان. أحدهما لم يذكره المصنف تأدبا، والآخر ذكره شنو نقول؟ تجريا. لا. لا، والآخر ذكره. أما الذي لم يذكره فهو التمسك بقاعدة السلطنة، فلو حصل التعاطي بين الكتاب والموبايل بعد إعطائي للكتاب لم تزول أو لم تنتفي علقتي مع الكتاب، فأنا مسلط عليه. فلا يكون مع التلف لازما. هذا الوجه لم يذكره الماتن لوضوح بطلانه. ليش باطل؟ لأنه هذا التمسك بالعام الشبهة الموضوعية. صمان قال أنه بعد التلف هو مالك، هو عين المدعى وعين المتنازع فيه، قد يكون مالك وقد يكون غير مالك. لأنه الآن أنت متى تقول مثلا تتمسك بعموم لا تشرب الخمر إذا أحرزت أن هذا الذي في الخارج خمر؟ أما إذا شككت أنه خمر أو ليس بخمر، يجوز لك أن تتمسك به لا تشرب الخمر؟ لا، الدليل لا يثبت موضوع، لابد أن نثبت الموضوع من شيء خارج الدليل. هذا أول الكلام، من قال أن هذا مالي بعد تلفه؟ الاحتمال أن يكون ماذا؟ قد حصل لزوم، فلا يصح أن نتمسك. هذا معنى كلامي أن المصنف تأدبا لم يذكر هذا الدليل لوضوح بطلان. الدليل الثاني التمسك بالاستصحاب، تقريبه أنه في المثال المتقدم لو تلف الموبايل فإن من كان له الكتاب قبل تلف الموبايل كان مسلطا على استرجاعه، صحيح أو لا؟ بعد تلف الموبايل نشك في زوال السلطنة، ماذا نفعل؟ نستصحب بقاءها. هذا أركان الاستصحاب تامة. ما دام الموبايل موجود والكتاب موجود، أنا كنت أستطيع أن أسترجع الكتاب، كنت مسلط على استرجاع الكتاب. بعد أن تلف الموبايل أشك، أستصحب بقاء سلطنتي على استرجاع الكتاب. هذا معناه أنه المعاملة لم تلزم، يعني يصح لي أن أسترجع الكتاب. ناقش المصنف رحمة الله عليه هذا الدليل الثاني بأنه معارض ببراءة ذمته عن بدل التالف وهو المثل، في المثل والقيمة في القيمة. تقريب ذلك بالالتفات إلى نقاط ثلاث. الأولى أن المقصود من أصالة البراءة
هو استصحاب براءة الذمة، لا البراءة الاصطلاحية. ضرورة أن البراءة لا تعارض استصحاب، لأن الاستصحاب مقدم على البراءة، لأن مقدم إما بالحكومة أو بالورود أو بالتخصيص، هذا ما إن علاقة، لكن متفق عندهم أن الاستصحاب مقدم على البراءة. فليس المقصود من البراءة البراءة الاصطلاحية، وإنما استصحاب البراءة. النقطة الثانية في تقريب هذا الاستصحاب الثاني، وحاصله أن مالك الكتاب الباقي ذمته لا تكون مشغولة ببدل التالف، وذلك بتقريب أنه قبل التلف لم تكن مشغولة بعده تكون كذلك. النقطة الثالثة وهي الأهم في وجه المعارضة، وهذا ما سوف يأتي توضيحه لاحقا. نقرأ هذا المطلب. وأما على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم والمتيقن من مخالفتها جواز تراد، شوف ما قال جواز الرجوع، جواز تراد عينين. وحيث ارتفع مورد التراد، لأن التراد لا يتحقق إلا مع بقاء كلا العينين، امتنع. والمتيقن من مخالفتها جواز، ما المقصود من الجواز هنا؟ إمكان، لا الجواز الحكم الشرعي، إمكان تراد العينين. وحيث ارتفع مورد التراد فامتنع، الجواز في مقابل الامتناع. ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري الذي هو جواز حكمي جواز عفوا حقي يتعلق بالعقد حتى يستصحب بعد التلف، لأن ذلك الجواز من عوارض العقد لا من عوارض العوضين، فلا مانع من بقائه حتى مع تلف العينين. بل لا أنه لا مانع، بل لا دليل على ارتفاعه، لأنه لم يتعلق بالعين حتى يرتفع بتلف العين، بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما، بخلاف ما نحن فيه. فإن الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين، نظير الآن سوف يفرق، نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة. يعني هنا التنظير والتشبيه أنه جواز حكمي يتعلق بالعين ولا يتعلق بالعقد، لكن بعد قليل يفرق بينه وبين الهبة، فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز. بل هذا التفريق، بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة الذي يكفي فيه بقاء إحدى العينين. واضح الكلام؟ هذا مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين أو تراد العينين يمنع من استصحابه. ليش؟ لأن أصالة العموم جارية،
فإن المتيقن تعلقه بالطراد. ليش؟ لأنه هو الأقل، ويقتصر في الدليل اللبي المخصص على القدر المتيقن وهو الأقل، إذ وغيره لا دليل على خروجه عن أصالة العموم، فتبقى أصالة العموم محكمة، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين الذي لا يتحقق إلا مع بقائهما. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، تلف العوضين. الصورة الثانية والثالثة يقول: ومنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك. يعني ما هو الذي علمنا؟ أنه يلزم. ليش؟ لأنه بتلف شيء قليل لا يبقى موضوع للطراد. وأما على القول بالإباحة قلنا الأمر مشكل، فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه تبعا للمسالك. هذا مثل أحد المعاصرين، مثل أحد المعاصرين في أحد كتبه يذكر مطلب ويقول: وقد وافقني عليه السيد المرتضى. وقد وافقني عليه السيد المرتضى. نعم. من الأول قل كما ذهب إليه صاحب المسالك وتبعه على ذلك. لكن في نكتة هنا في هذا التعبير، في المسالك في الواقع لم يتبنى هذا الرأي. في المسالك ذكره كاحتمال واستدل عليه بالدليلين لكنه ناقشه، فمقصوده من تبعا للمسالك يعني تبعا لما في المسالك، لما ذكر في المسالك، لا أنه صاحب المسالك تبنى ذلك. خب، وفاقا لبعض معاصريه تبعا للمسالك شنو؟ فاستوجه بعض مشايخنا ماذا؟ أصالة عدم اللزوم. ليش؟ ذكر الدليل الثاني لم يذكر الدليل الأول. العجب من سيد الحكيم رحمة الله عليه في تعليقته يقول أنه كان ينبغي أن تذكر الدليل الأول، لأن الدليل الأول دليل اجتهادي، وهذا دليل فقاهتي مقدم على الدليل اجتهادي، ومع ذكرك للدليل الأول لا تصل النوبة إلى المعارضة بالاستصحاب الثاني، لأن الاستصحاب لا يعارض القاعدة. اتفقنا؟ بينا أنه لماذا لم يذكر المصنف الدليل الأول؟ لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها. هو ملكه لها عطف تفسير، وإن احتمل الميرزا النائيني رحمة الله عليه أن يكون دليلا آخر، لكن ظاهر العبارة أنه عطف تفسير لأصالة بقاء السلطنة بمعنى أصالة بقاء الملك. واضح؟ لأن السلطنة هي في الواقع مستفادة من الملك. وفيه يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.